بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب العشر والخراج. قال: حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني قال: حدثنا عتاب بن زياد بن زياد المروزي قال: حدثنا أبو حمزة قال: سمعت مغيرة الأزدي يحدث عن محمد بن زيد عن حيان الأعرج عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر، وكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم، فآخذ من المسلم العشر ومن المشرك الخراج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في العشر والخراج. العشر هو الذي يؤخذ يعني من المسلم زكاة إذا كانت الأرض تسقى بماء الأمطار أو الأنهار أو العيون، وإذا كان تسقى بالمؤونة فإنه نصف العشر. والخراج هو ما يؤخذ من الأرض الخراجية التي يفتتحها المسلمون ويبقونها بأيدي أصحابها من أهل الذمة، فيبقونها ويأخذون عليها مقدارا معينا يقال له خراج. وإذا أسلموا فإنه يعني يسقط عنهم وتصير مثل 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 الجزية التي تكون على نفوسهم وعلى أنفسهم، فإنها تسقط عنهم بالإسلام. وذكر هذا الحديث عن العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى البحرين أو إلى هجر، والبحرين اسم لهجر وللجهة الشرقية في الجزيرة العربية، فهي اسم لتلك المنطقة وليست اسما خاصا بالجزر التي في البحر اللي المشهورة الآن، ولهذا قال البحرين أو هجر، يعني أنه شك هل قال البحرين أو هجر، ومعناهما واحد ومعناهما واحد والمراد بهما واحد. فكان قال فأجدوا
فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم، فآخذ من المسلم العشر ومن المشرك الخراج.
فقل آتي الحائط يعني بين الإخوة اللي هم كفار من أهل الذمة، يسلم أحدهم فآخذ منه العشر، ومن المشرك الخراج الذي لم يسلم الذي بقي على 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 كفره وهو من أهل الذمة يؤخذ منه الخراج الذي ضرب عليه بأن تكون أرضه بيده ويدفع خراجا. وإذا أسلم هذا يعني هذا المشرك فإنه يسقط عنه يعني ذلك وكما تسقط عنه الجزية. نعم.
قال: حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني
صدوق أخرج له
لا بأس به، يقول حافظ يقول لا بأس به
لا بأس به هو معنى صدوق. نعم.
أخرج له أبو داود بن ماجة عن عتاب بن زياد المروزي
وهو
صدوق، أخرج له ابن ماجة.
نعم.
عن أبي حمزة
وهو السكري وهو ثقة رجع أصحاب الكتب وهو محمد الميمون.
عن مغيرة الأزدي
ويقال له السكري ليس نسبة إلى السكر وإنما نسبة إلى حلاوة المنطق، يعني كان منطقه حلوا فكان يقال له السكري نسبة إلى حلاوة منطقه، وهذه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، يعني الذي يسبق إلى الذهن أنه يعمل السكر أو يبيعه، ولكنها نسبة إلى شيء لا يسبق إلى الذهن وهو أنه كان حلو المنطق، فهذا قيل له السكري. نعم.
عن مغيرة الأزدي
وهو
صدوق رجل البخاري المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن زيد
وهو مجهول
رجل ابن ماجه.
نعم.
عن حيان الأعرج
وهو مجهول
ثقة أخرجه ابن ماجه.
ثقة؟
نعم.
ثقة ولا؟ شوف التقليد.
هذه من زيادات. أقول هذه من زيادات أبو الأشبال. قال حيان عن العلاء مجهول أخرجه ابن ماجه.
فيها هذه قال ثقة أخرجه ابن ماجه. في غيره
هذا نعم. في حيان آخر لكنه مقبول خرج ابن ماجه.
أعرج إذن؟
لا ما ذكر.
وهنا قال حيان الأعرج
هنا
وأخرج ابن ماجه. نعم. وفي علة أخرى وهي الانقطاع بين حيان وبين العلاء بن الحضرمي فالحديث ضعيف لما في بعض رجاله من الجهالة ولما فيه من الانقطاع بين حيان وبين العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. والعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم.
طيب حكم المسألة إذا كان الحديث الآن أقول الحكم ما دام الحديث الآن ضعيف الحكم في الله.
يعني العلماء ذكروا هذا بس ما أدري في المستند و لكن يعني المسلم يأخذ منها الزكاة وذاك يأخذ منه الخراج.
قال رحمه الله تعالى باب الوسق 60 صاعا. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوسق 60 صاعا.
ثم ذكر هذا الحديث باب الوسق.
الوسق 60 صاعا.
باب الوسق 60 صاعا. وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوسق 60 صاعا. ومعلوم أن نصاب الزكاة 5 أوسق والوسق 60 صاعا فيكون النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مرفوعا يعني هو ضعيف لأن فيها بالبختري يعني لم روايته مرسلة عن أبي سعيد منقطع بينه وبين أبي سعيد.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد
الأشج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن عبيد
وهو الطنافسي
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إدريس الأودي
وهو
مجهول أخرجه ابن ماجة. عن عمرو بن مرة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي البختري
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن
أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه جهالة الأزدي وفيه الانقطاع بين أبي البختري وبين أبي سعيد.
قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا محمد بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسق 60 صاعا.
عن من؟
نعم
صحابي
جابر بن عبد الله.
ثم ذكر حديث جابر وهو بمثل حديث أبي سعيد المتقدم وذاك ضعيف لأن فيه مجهول وفيه انقطاع وهذا ضعيف جدا لأن فيه متروك وهو محمد بن عبد الله بن عبيد الله
محمد بن
عبيد الله
نعم
العرزمي
نعم
متروك أخرج نعم إسناد.
قال حدثنا علي بن المنذر
هو
صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن فضيل
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن عبيد الله
نعم محمد بن عبيد
متروك فلو الترمذي وابن ماجه
محمد بن عبيد الله هو المتروك. نعم.
عن عطاء بن أبي رباح
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وأبي الزبير
محمد بن مسلم بن تدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة على ذي قرابة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق رضي الله عنه عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما.
أعد الإسناد.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق رضي الله عنه عن ابن أخي زينب
عن
ابن
عن عمرو بن الحارث
ابن المصطلق عن ابن أخي زينب.
هو عن زائدة هذه ابن أخي زينب عمرو بن الحارث بن المصطلق ابن أخي زينب، فكلمة عن هذه مرحمة، هو شخص واحد وليس شخصين.
عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة.
ثم ذكر باب
الصدقة على ذي قرابة.
الصدقة على ذي قرابة، الصدقة على ذي قرابة أفضل من الصدقة على غير القريب، لأن القريب الصدقة عليه صدقة وصلة، والقريب والبعيد أو غير القريب الصدقة عليه صدقة، يعني ففيه جمع بين أمرين، يعني صلة الرحم والإحسان والصدقة إلى يعني من هو محتاج إليها. وأورد فيه حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على زوجها وعلى أيتام في حجرها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها أن لها أجر الصدقة وأجر القرابة، يعني لها يعني أجر على الإحسان إلى من يحتاج إلى الإحسان، وأيضا من أجل القرابة لكون زوجها يعني قريبها وأولئك الذين تنفق عليهم أيتام في حجرها وهم ابن أخ لها، كما جاء في بعض الروايات ابن أخ لها أيتام، فكانت تنفق عليهم وتعطيهم من الصدقة. فيعني هذا يدل على أن الصدقة والإحسان والإعطائها للزوج أنه سائق، وذلك أن الزوجة وهذا بخلاف العكس، لأن الزوجة نفقتها واجبة على زوجها فلا يجوز له أن يعطيها من زكاته وصدقته، وأما المرأة فإن نفقتها لا تجب، فإنها إذا أحسنت إلى زوجها وهو فقير فإن الإحسان في محله. واختلف أهل العلم في ذلك، فقيل هل هي الصدقة التي هي الإحسان والنفل، أو أن المراد بها ما يشمل الصدقة والزكاة الواجبة، وبعض العلم خصه بالصدقة وبعضهم أطلقه وقال إنه ليس هناك دليل يدل على التفريق بين الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، وكونها تنفق أو تحسن إلى أبناء أخيها وهم أيتام هي صدقة وصلة، وتحسن إلى زوجها وهو فقير وهي صدقة وصلة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد.
علي بن محمد هو الطنافس الصدوق رجل حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
صدوق وثقة.
علي محمد
ثقة.
علي محمد طنافسي
ثقة خرجه النسائي
النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الشقيق
ابن سلمة أبو وائل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن الحارث بن المصطلق.
عمرو الحارث المصطلق هو الثقفي، هو الثقفي ابن أخي زينب بنت معاوية الثقفية.
تصحيح حسن الله إليك من فين؟
هذا في شو اسمه ذكره الترمذي وهو أيضا جون في موجود في تحت الأشراف. أقول ذكرها الترمذي في جامعة وقال إن هذا أخطأ فيه أبو معاوية هو الذي أخطأ فقال عن فزاد فيه فقال عن ابن أخي وإنما هو ونفسه وكذلك في تحت الأشراف. والإسناد الثاني قال عمرو بن الحارث يعني الإسناد الثاني قال عمرو بن الحارث وسكت.
لا عن ابن أخي زين
هو ابن أخي زين هو نفس عمرو بن الحارث.
لا يعني الإسنادين كلهم في عن زائدة.
لا هذاك ما في ذكر ابن أخي زين الثاني.
الثاني
ما فيه في كل اثنين.
نعم
عمرو الحارث عمرو بن الحارث ابن أخي
النسخة اللي عندي.
إيه؟
عن في الإسنادين
عن عمرو بن الحارث. إيش باقي اسمه
في الأول؟ ابن المصطلق.
أيوة ابن أخي زينب
هنا في الأول كذلك. عن
أقولك عن هذه زائدة هذه مقحمة. وقالوا أخطأ في ذلك أبو معاوية فأتى بعن.
في الإسناد يبقى على خطأه لبيان الوهم يعني هو الذي أتى بهذا الوهم فيبقى مع التنبيه على وهم. أما أن تحذف من الإسناد هو قد نص عليها.
لا هي أصلا هي موجودة عند شو اسمه موجودة عند الترمذي وقال أن هذا خطأ أبي معاوية وكذلك تحت الأشراف
موجودة عن.
نعم لا قال أن هذا خطأ من أبي معاوية يعني هذه عن زادها أبو معاوية وليس راويا آخر وإنما هو نفسه ابن أخي هو عمرو بن الحارث ليس شخصا آخر. يعني يقال إن أنها زائدة كما بين ذلك في تحت الأشراف وكما هو موجود عند الترمذي حيث وضح ذلك وقال إن هذا وهم من أبي معاوية.
عمرو بن الحارث الثقفي عمرو حتى الحارث. كلمة المصطلق هذه كذا تكون زائدة.
نعم
نسبته إلى المصطلق.
أيوة
زائدة.
لا بس هي يعني ما أدري هل في نسبه
لأن عمرو
بن الحارث ما أدري هل هو موجود في نسبه ولا لا.
عمرو بن الحارث الصحابي أخو جويرية هو المصطلقي فلعل هذا من الوهم كذلك.
عمرو بن الحارث
ابن المصطلق هذا اللي هو أخو جويرية صحابي وعمرو بن الحارث الثقفي ابن أخي زينب ليس في أجلاء ليس حسب ما ذكر.
لا هذا هو الذي يصير يعني معناه تابعي روى عن صحابيه.
لا بس نسبة المصطلق
ما أدري هذه كلمة المصطلق هذه ما أدري يعني هذا ينظر في نسبه يعني في نسبه هل فيه المصطلق ولا لا.
عمرو بن الحارث الثقفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم
عن امرأة عبد الله
وهي صحابية أخرجها أصحاب الكتب وهي زينب بنت معاوية ثقفية.
الحافظ ابن حجر في الأبناء نص على أن هناك راويا بهذا الاسم مهمل ابن أخي زينب
هو نفسه ابن أخي زينب هذا عمرو بن الحارث.
لا فذلك لما ترجم له قال في الأبناء ابن أخي زينب الثقفية امرأة ابن مسعود.
ايه
كأنه صحابي ولم أره مسمى.
كأنه صحابي
ولم أره مسمى
هذا وين ذكره؟
في الأبناء في ابن أخي في آخر الأبناء.
على كل تبحث أقول يبحث ويشاف يعني أقول يعني ينظر في يعني في أقول في الأنساب في النسب يعني هل يكون في نسبه في هذا أو أنها أو أن ابن المصطلق يعني أيضا فيها يعني أنها غير موجودة. لكن الذي ذكر في تحفظ الأشراف والذي ذكر في الترمذي أن هذا وهم من أبي معاوية حيث قال عن وإنما هو وصف وليس يعني رجل آخر.
حافظ بن حجر فتح الباري يقول عمرو بن الحارث هو ابن أبي ضرار.
أيوة
بكسر المعجمة الخزاعي ثم المصطلقي أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة وروى هنا عن صحابية ففي الإسناد تابعي عن تابعي الأعمش عن شقيق.
يعني عمرو بن الحارث الآن هو موجود وابن مطلق شيء آخر ابن أخي قال عنه
فيه
نعم ايه عنه لأن أنا شخص آخر.
لكن إذا أخذنا بالإسناد الثاني راح يكون كله واحد.
نعم
أنتم تذكرون الإسناد
الثاني بس ايه بس إذا يعني يصير ابن أخي زينب يعني من رجل آخر غير هذا اللي مصطلقي
هنا
هنا
مصطلقي هذا أخو جويري
على كل ينظر يبحث.
لا هو له كلام في نكمل كلامه.
نعم
يقول في الإسناد تابعي عن تابعي الأعمش عن شقيق وصحابي عن صحابي نعم عمر عن زينب بنت معاوية ويقال بنت عبد الله بن معاوية ويقال لها رائطة ووقع عند الترمذي عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب.
أيوة.
فزاد في الإسناد رجلا والموصوف بكونه ابن أخي زينب هو عمرو بن الحارث نفسه.
أيوة هذا.
وكأن أباه كان أخا زينب لأمها لأنها ثقفية وهو خزاعي.
هذا في الفتح؟
اي نعم. خزاعي اللي هو المصطلقي أخو جويري.
نعم نعم.
وأما ذاك ثقفي.
اي نعم. لكن يعني كان أنه يعني قال كأنه أخ لأمها ولا شيء؟ يمكن إذا كان فيه ابن أخ لأمها لكنه ما في عن.
ما
في عن يعني رجل آخر. ما يصير رجل آخر هو رجل واحد. فتكون عن زائدة.
قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن
زينب
ها؟
عن زينب
عن ابن أخي زينب
هو نفس الشيء ذا مثل الأول
خطأ.
نعم. وفيه مع أبو معاوية
ايه فيه
نعم.
عن عمرو بن الحارث
ونسبوه إلى أبي معاوية قالوا أن هذا خطأ أو وهم من أبي معاوية.
عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
يعني هذا إذا كان أنه يعني مثل ما قال الحافظ حجر أن ابن أخي يعني من أم فتكون المصطلق يعني ماشي على يعني على بابها. لكن إن كان أنها مقصود بها أنها ابن أخيها من النسب فيبقى مشكل ابن المصطلق. أقول يشكل ابن المصطلق. نعم.
لكن أحسن الله إليك في الترمذي عن موجودة في الإسناد.
الترمذي هو الذي قال أنه وهم أبو معاوية
موجودة عن
ما أدري والله ما أذكر.
الحافظ بن حجر هنا يقول
ما تذكر لكنه قال أنه وهم. لكن هل هي عنده في الإسناد هكذا
كلام الحافظ يقول ووقع عند الترمذي عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب.
إذن كذلك مثل ابن ماجه.
إذن تبقى ثابتة لأنها هي وهم تبقى مع بيان أنها خطأ من أبي معاوية.
إيه إيه بس إنه يعني يبقى إنه يعني من رجل واحد ليس رجلين.
ماشي.
هذا يصير رجل واحد.
الحسن بن محمد الصباح.
هو يعني ما دام أن فيه في قضية ابن المصطلق ذاك يعني هذا فيه إشكال يعني يكون هذا ليس قال ابن المصطلق اللي هو الثقفي.
نعم.
نعم.
الحسن بن محمد الصباح.
الزعفراني هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقالت زينب امرأة عبد الله أيجزئني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير وبني أخي لي أيتام وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا وعلى كل حال؟ قال نعم. قال وكانت صناع اليدين.
ثم ذكر حديث أم سلمة وفيه قصة زينب زوجة مسعود وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهنا عين ابن أخ أنه أن الأيتام اللي بحجرها أنه ابن أخ لها أو أبناء أخ لها وأنها تنفق عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرها وقال
عن أم سلام أمر سلم بالصدق فقالت زينب امرأة عبد الله أيجزئني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير وبني أخ لي أيتام وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا وعلى كل حال.
يعني تنفق عليهم وتحسن إليهم وتسأله عن الصدقة عليهم هل تجزي أو لا. فقال
نعم.
قال
وكانت صنع
قال نعم وكانت صنع اليدين يعني بيدها حرفة يعني تشتغل بيدها وتكتسب ومن أجل ذلك صار عندها يعني مال. وكلمة صناعة هذه تطلق على الذكر والأنثى يقال فلان يعني صناع وصناع اليدين رجل صناع اليدين وامرأة صناع اليدين يعني أن بيده حرفة وبيده صنعة يكتسب منها ويحصل المال بهذه الحرفة التي عرفها أو التي يكتسب بها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي
عن يحيى بن آدم
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن حفص بن غياث
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبيه
عروة رضي الله عنه تابعي ثقة من فقهاء المدينة السبعة أخرج أصحاب الكتب
عن زينب بنت أم سلمة
زينب بنت أم سلمة ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
عن أم سلمة
هند بنت أبي أمية أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب كراهية المسألة. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
ثم ذكر ترجمة
كراهية المسألة
يعني كل إنسان يسأل الناس أو يعني يهون عليه أن يسأل الناس ويمد يده للناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث عن الزبير رضي الله عنه لأن يذهب أحدكم يأخذ أحبله يعني إنسان يأخذ حبلا ويذهب إلى الجبل ويحتطب ويأتي بحزمة حطب على ظهره ثم يبيعها ويأكل ثمنها وينفق على أهله منها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يعني كونه يعمل بيده وكونه يذهب للاحتطاب ويبيعه ويستفيد من ثمنه في الاقتيات ويعني والانفاق على أهله خير له من أن يترك هذا العمل ويسأل الناس. يعني أن العمل ولو كان فيه مشقة وتعب ونصب ولكن فيه عزة النفس وفيه البعد عن سؤال الناس لا شك أن هذا خير وإن كان فيه مشقة لكن فيه مصلحة وفيه فائدة خير من أن يسأل الناس سواء أعطوه أو منعوه. لأنه إذا سئل هو لا يخلو من أمرين إما يعطوه وإما أن يمنعوه. فإن أعطوه ففيه ذلة وفيه منة فيه ذلة منه ومنة منهم وإن منعوه فيصير فيه ذلة وفيه يعني خيبة وعدم تحصيل الشيء الذي أراده. يعني الذلة قد حصلت وما صار لها نتيجة وما صار لها ثمرة. فهو على كل حال سواء أعطي أو منع لا شك أن هذا فيه ذلة وفيه منه فيما إذا أعطوه. وأما إذا أتعب نفسه وكان قادرا على الاكتساب ولو أن يذهب بحبل يحتطب به ويحزمه ثم يحمله على ظهره ويأتي به فإن ذلك خير من سؤال الناس. وهذا يدل على ذم المسألة وعلى الترغيب بالاكتساب وأن الإنسان يستغني عن الناس ولا يذل نفسه ولا يهين نفسه ويستمر السؤال ويكون السؤال هينا والإنسان إذا سأل الناس قد يستغني ثم هو يستمر في السؤال لأنه اعتاد وألف يعني هذا العمل الغير الحسن الذي هو ليس بحسن، قد يستغني فيكون سؤاله تكثرا، يعني قد يسأل للحاجة ثم بعد ذلك يستمر به الأمر ويستمر السؤال حتى يكون سؤاله تكثرا. نعم.
لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله الأودي
هو
ثقة أخرجه ابن ماجة.
نعم.
عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده
الزبير بن العوام رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة. قلت أنا. قال لا تسأل الناس شيئا. قال فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه.
ثم ذكر هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يتقبل لي واحدة
أتقبل له الجنة.
أتقبل له الجنة يعني يكون جزاؤه الجنة يعني على هذه الواحدة. فقال أنا.
نعم.
فقال لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا يعني أنه يعف نفسه عن الناس ولا يستهون سؤال الناس وطلب الشيء من الناس وسؤال الناس، لكنه إذا كان مضطرا كما هو معلوم ضرور لها أحكام، ولكن حيث يكون مستغنيا. وقد جاء ما يدل على كيف متى يكون الإنسان يعني يسأل، وأما كونه يسأل إما يعني مع صحة جسمه وكونه يستطيع أن يسأل أن يكتسب أو مع يعني ما عنده من المال فيكون تكثرا، كل ذلك لا يسوق ولا يجوز، ولكن إذا كان مضطرا فالمضطر له أحكام تخصه. ولهذا كان ثوبان رضي الله عنه إذا سقط صوته ينزل ويأخذه ولا يطلب من أحد أن يناوله إياه، كل ذلك من أجل الالتزام بهذا الذي قاله له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن لا يسأل الناس، فكان يخدم نفسه بنفسه، وإذا سقط صوته وهو راكب فإنه ينزل ويأخذه ولا يطلب من أحد أن يناوله إياه.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن ابن أبي ذئب
هو محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن قيس
وهو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن يزيد
وهو ابن معاوية بن أبي سفيان وهو
صدوق أخرجه النسائي بن ماجه.
نعم.
عن ثوبان
رضي الله عنه أخرج له
خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
يقول السائل هل طلب القهوة أو الشاي في يومي الاثنين والخميس ممن يقومون بتوزيعه على الصائمين من المسألة المذمومة؟
هذا مبذول للناس والأمر في ذلك سهل، لكن كون الإنسان يعني يستغني إذا كان قادرا بأن يأتي معه بقهوة ويأتي معه بشيء يستعمله ولا يحتاج للناس، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي.
قال رحمه الله تعالى باب من سأل عن ظهر غنى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو ليكثر.
ثم قال باب من
سأل عن ظهر غنى،
من سأل عن ظهر غنى يعني أنه غني، يعني عن سأله غني، فيكون سؤاله بذلك للتكثر ليس للفقر وللحاجة وإنما هو للاستكثار من المال وتحصيله وكثرته، فهذا هو الذي هو المقصود بظهر الغنى. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يستكثر،
فإنما يسأل جمر جهنم،
فإنما يسأل جمر جهنم فليستكثر،
فليستقل منه وليستقل،
فليستقل من ذلك أو ليكثر. يعني معنى ذلك أن 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 هذا الفعل مذموم، وأنه إنما يسأل جمر جهنم بمعنى أنه يعاقب على ذلك بالعذاب، وأنه كأنما يسأل جمرا يعذب به، فعليه أن يستقل أو ليستكثر. يعني والمقصود من ذلك أنه لا يفعل، ولكنه كلما حصل منه يعني من السؤال فإن ذلك يزيده، فإن كان قليلا فالأمر أخف جمر قليل، وإن كان كثيرا فيصير جمر كثير. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل،
صدوق أخرج أصحاب الكتب،
عن عمار بن القعقاع،
وهو ثقة
نعم
أخرج له
أصحاب الكتب،
نعم،
عن أبي زرعة،
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثا. وهذا الإسناد من محمد بن فضيل إلى آخره، هذا إسناد آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح البخاري: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. في محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وفيه زيادة، وإنما يختلف بشيخ البخاري، فإن شيخه هناك غير هذا الرجل.
قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة: لا تحل الصدقة لغني، يعني الغني الذي عنده ما عنده مال ويزكي، وعنده المال يعني حتى يبلغ في حد الزكاة فيزكيه، ويكون حابسا المال وفي حوزته المال ويزكيه في آخر الحول، ومع ذلك يعني لا تحل له الصدقة، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني ذي المرة الذي قوي الذي هو شديد عنده قدرة على الاكتساب وعنده قدرة على العمل، لكنه إذا لم يحصل عملا فإنه يجوز أن يعطى. نعم.
قال: حدثنا محمد بن الصباح،
صدوق أخرج له
أبو داود بن ماجه،
نعم،
عن أبي بكر بن عياش،
وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة،
عن أبي حصين،
وهو عثمان بن عاصم، ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سالم بن أبي الجعد،
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
عن أبي هريرة،
نعم.
قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. فقال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: قد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته خدوشا أو خموشا أو
كدوحا
أو
خدوشا أو خموشا أو كدوحا
أو كدوحا،
نعم،
أو كدوحا، يعني أن هذا يعني وجهه يعني فيه أثر، يعني فيه أثر يعني بسبب هذه المسألة، وذلك لما حصل منه من 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 من, من عدم ال من, من من الإقدام على السؤال، ويعني وعنده ما يكفيه، فيكون ذلك علامة على عليه بأنه حصل منه هذا الذنب، يكون ذلك علامة في وجهه، وذلك لأنه لم يمنعه الحياء من الإقدام على أن يفعل مثل هذا الفعل، فلهذا صار هذا الأثر في وجهه يعني خموشا أو خدوشا أو كدوحا، يعني أنها آثار بينة. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يأتي وليس في وجهه مزعة لحم، يعني معناه أنه يعني يتغير وجهه ويتأثر وجهه، فيكون ذلك علامة على فعله الذي هو السؤال وله ما يغنيه.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال.
الحسن بن علي الخلال هو الحلواني، ثقة أصحاب الكتب إلا النسائي.
عن يحيى بن آدم عن سفيان.
سفيان هو الثوري، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حكيم بن جبير
وهو ضعيف أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه وحديثه أخرج أصحاب الكتب. والإسناد فيه هذا الرجل الضعيف، ولكنه لما قال يحيى بن آدم
فقال رجل لسفيان إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير،
لا يحدث يعني معناه أن هذا الحديث أن فيه هذا الرجل، فقال حدثنا به زويد بن الحارث اليامي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، فإذا صح الحديث من طريق زبيد. وأما يعني هذا الضعيف فإنه ينجبر حديثه بالحديث الصحيح، أو يجبره الحديث الصحيح، أو يقويه الحديث الصحيح، فهو حديث ضعيف ولكنه صح من غير طريقه. نعم.
عن زبيد عن محمد عبد الرحمن بن يزيد.
نعم، عن محمد بن يزيد عن يعني عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد هذا هو النخعي الكوفي صاحب مسعود، وهو الذي اشتهر. وأما ذاك الذي هو عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان هذا غير مشهور، ولهذا قد يلتبس، قد يظن أنه الجادة، قد يظن أنه الجادة الذي هو عبد الرحمن بن يزيد النخعي الكوفي، وهو يعني اسم رجل آخر الذي مر بنا، عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، أبوه يزيد بن معاوية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من تحل له الصدقة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو غني اشتراها بماله، أو فقير صدق عليه فأهداها لغني، أو غارم.
ثم ذكر من تحل له صدقة، وذكر هذا الحديث الذي فيه متى تحل للغني، فقال إنها لا تحل لغني إلا لخمسة، يعني الأغنياء، يعني لا تحل إلا لخمسة وهم أغنياء: العامل عليها فإنه يأخذ من الزكاة في مقابل عمله، ليس من أجل فقره، ومن مصارف الزكاة العاملين عليها، والعامل عليها قد يكون غنيا ولكنه لا يأخذ صدقة يعني كالفقراء، وإنما يأخذ في مقابل عمله، فإذا هو غني وحلت له الصدقة. وغاز في سبيل الله، لأن الإنفاق على الغزاة وإعطاء الغزاة في سبيل الله هذا من مصارف الزكاة، هذا من مصارف الزكاة، فيعطون لجهادهم لا لفقرهم، يعطون لكونهم غزاة في سبيل الله لا لفقرهم، فإذا تحل لهم الزكاة، تحل لهم، يحل لهم أن يأخذوا من الزكاة، لأن من مصارف الزكاة الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله أحد المصارف الثمانية، فإذا أخذ منها من كان غنيا لجهاده فإنه يحل له ذلك، يعني العامل عليها والغازي في سبيل الله، ومن اشتراها بماله، يعني إنسان تصدق عليه بصدقة على فقير فاشتراها يعني من الفقير بماله، فإنها وصلت إليه وهي صدقة، ولكن حصلت عن طريق الشراء، ما حصلت عن طريق التصدق، وقد تحصل له عن طريق الهدية. الرابع:
نعم، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني،
أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، لأنها لما وصلت إلى الفقير صارت ملكا له، فله يتصرف فيها كيف شاء، له أن يهديها لغني وله أن يعطيها لفقير، وله أن يبقيها لنفسه، فإذا أهداها لغني فقد وصلت للغني لكنها لم تصل على أنها صدقة، وإنما وصلت على أنها هدية ممن يملكها، لأن الفقير لما دخلت في ملكه صار يتصرف فيها كيف يشاء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق ببريرة يعني قال يعني هو لها صدقة ولنا هدية، يعني تصدق به على بريرة يعني صار ملكا لها، فإذا أهدته لمن لا تحل له الصدقة فإنه يعني له أن يستعملها لاعتبار أنها هدية، هدية ممن يملكها. الخامس
لغارم،
والخامس لغارم يعني الغارم الذي تحمل حمالة، يعني هو 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 غني ولكنه تحمل حمالة الإصلاح بين الناس بين متخاصمين، فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا لأنه داخل في الغارمين. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معمر
ابن راشد الأزدي البصري اليماني اللي هم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زيد بن أسلم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عطاء بن يسار
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب فضل الصدقة. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة.
ثم ذكر فضل الصدقة وذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إن
ما تصدق أحد بصدقة
من طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب، يعني هذا يدل على أن الصدقة تكون من مال طيب وليست من مال حرام، بل يعني يكون ما يكتسبه وما يحصله وما يقع في يده يكون حصل من طريق مشروع، وهذا هو الطيب. ولهذا جاء في الحديث الآخر إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر بما أمر به المرسلين، وحديث أبي هريرة. وهنا حديث أبي هريرة هنا يقول إن ما أحد صدق من صدقة من كسب من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله بيده ولو كانت تمرة، يعني ولو كانت الصدقة قليلة فإن الله تعالى ينميها في يده ويربيها حتى تكون حتى
كالجبل أعظم من الجبل،
حتى تكون أعظم من الجبل. إيش بعده؟
ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة.
نعم.
فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة،
يعني أنها تنمو وتزيد وتتضاعف كما أن أحدكم يعني يحصل منه تربية فلوة هو الذي هو لدي الفرس وفصيلة هو الذي هو لدي البعير، فهو يعني ينميه شيئا فشيئا يعني حتى يكبر وحتى يصير كبيرا. فهذا بيان أن هذه الصدقة أنها الله تعالى ينميها ويربيها وأنها تربو وتضعم وتضخم حتى تصل تكون مثل الجبل، وهذا من فضل الله عز وجل، وأنه يضاعف الحسنات وأنها تكون أضعافا مضاعفة وتكون بهذا المقدار الكبير الذي يثقل في الميزان ويكون ثقيلا في الميزان. وفي الحديث إثبات صفة اليمين لله عز وجل، وهذا من حديث الصفات التي يجب إثباتها، وكما جاءت من غير تشبيه أو تمثيل ومن غير تحريف أو تعطيل أو تكييف، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب إثبات كل ما ورد من أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله دون التعرض لتشبيه أو تمثيل، ودون كذلك التعرض لتحريف أو تكييف أو تأويل أو تكييف، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، أي له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، فله يد لا كالأيدي، وله وجه لا كالوجوه، وهكذا يقال في جميع الصفات. والترمذي رحمه الله تكلم على هذا الحديث بكلام حسن، وبين فيه منهج السلف وطريقة السلف في أسماء الله وصفاته بكلام من أحسن الكلام ومن أجمل الكلام، ذكره في جامعه تعليقا على هذا الحديث الذي أورده في كتاب الزكاة.
قال حدثنا عيسى بن حماد المصري،
هو الملقب زغبة، وهو ثقة أخرج له مسلم
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن الليث بن سعد
المصري ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن سعيد بن يسار،
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أمامه فتستقبله النار، وينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل.
ثم ذكر حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ففي هذا إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم كلاما يسمع، وكل أحد يكلمه ربه ويسمع كلام الله من الله من غير واسطة وليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أمامه فيرى النار، وينظر يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وشماله فلا يرى إلا ما قدم. قال
فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل.
ولو بشق تمرة يعني نصف تمرة، لأن الشق هو النصف، وهذا يدل على فضل الصدقة وأنها يعني تكون من أسباب السلامة من النار، لهذا جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني معناه أن من أسباب السلامة من النار الصدقة ولو كانت قليلة، لأنها إذا وقعت في يد من هو محتاج إليها أفادت وأفادته، فلا يستهان بالقليل عند عدم القدرة على أكثر منه، بل الإنسان يؤدي شيء عند الحاجة إليه ولو كان قليلا، وهذا من أسباب السلامة من النار التي هي الصدقة ولو قلت، فيجد النار أمامه ولكن يخلصه منها، ويكون من أسباب عدم وقوعه فيها أن يتصدق بصدقة ولو كانت قليلة، يعني على قدر طاقته وعلى قدر ما يمكنه أن يتصدق، ولو كان شيئا قليلا يسيرا فإن ذلك ينفعه عند الله ويكون من أسباب وقايته من النار وأسباب سلامته من النار، وهذا يدل على فضل الصدقة، لأن الترجمة باب فضل الصدقة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن الأعمش عن خيثمة.
خيثمة بن عبد الرحمن هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عدي بن حاتم
رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة.
ثم ذكر هذا الحديث عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة صدقة وصلة، وعلى ذي القرابة صدقة وصلة، يعني فالمسكين الذي ليس بينه وبينه قرابة هي صدقة، والصدقة على المسكين الذي هو من القرابات هي صدقة وصلة، صدقة لأنه أحسن إلى فقير، وصلة لأنه أحسن إلى ذي رحم وإلى قريب له. وهذا الحديث يعني في إسناده ضعف لأن فيه الرباب بنت الرايح وهي يعني فيها ضعف، ولكن يشهد له حديث زينب الذي تقدم الذي قال لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، يعني أجر الصدقة وأجر القرابة، فيكون ذلك الحديث الصحيح شاهدا لهذا الحديث الذي في إسناده ضعف.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن ابن عون،
عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن حفصة بنت سيرين
وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الرباب أم الرائح بنت صليع
وهي
مقبولة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن سلمان بن عامر الضبي
رضي الله عنه أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
هذا آخر حديث.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس في سنن ابن ماجه إلى ما بعد الحج، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الحج من عمدة الأحكام، نبدأ بكتاب الحج من عمدة الأحكام الذي كنا قد درسنا في شهر رمضان ما يتعلق بكتاب الصيام، فنحن نبدأ أو نأتي أو نتكلم على كتاب الحج من عمدة الأحكام.